السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقتنا السادسة في سلسلة حلقات قصة الحوثي. بينما كانت الثورة اليمنية تشتعل، وبينما كان الثوار في ميدان التغيير، كانت هناك هذه المحاولات للاستيلاء أو لإقصاء، الاستيلاء على منطقة لم يكن لهم فيها قدم، أو إقصاء أهل السنة من دار الحديث في دماج، دار الحديث التي أنشأها الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. ولعل هذا المشهد يستحق منا أن نتحدث فيه بالتفصيل، فكنا معايشين لهذا المشهد، نقلنا لحضراتكم أثناءه الأحداث اليومية التي كانت تحدث هناك، وأيضا في الوقت نفسه كان ضيفنا واحدا ممن رأوا رأي العين ما يحدث في دماج، كان من الوفد الصحفي الذي ذهب إلى هناك. فاسمحوا لي في البداية أن أرحب به بالأستاذ مختار الرحبي، الصحفي اليمني والباحث في شأن جماعة الحوثي. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم وبجميع المشاهدين الكرام.
إذن في حلقتنا الماضية قلنا إنها لم تكن أو لم يكن هذا هو الاعتداء الأول الذي اعتدى الحوثيون به على المحافظات الوادعة، قلتم انهم اعتدوا على محافظة الجوف وانهم خرجوا وطردوا منها شر طردة، ولكنهم اعادوا الكرة مستغلين لما يحدث في ساحة التغيير.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام وعلى صحابة رسول الله الكرام جميعا. و الحديث عن موضوع الاعتداءات الحوثية على المناطق سواء في دماج أو في حجة أو في الجوف أو في عمران أو في تعز التي وصلوا إليها مؤخرا، الحديث حديث ذو شجون، يصحبه شجون ويصحبه آلام ويصحبه جروح غائرة لم تندمل حتى هذه اللحظة. فتحدثنا في الحلقة الماضية عن موضوع الاعتداءات على الجوف أو موضوع حرب الجوف التي تمت، والذين استطاع الثوار في محافظة الجوف أن يطردوا الحوثيين وأن يطردوهم شر طرد من المحافظة، وبعد أن وقعوا على بعد أن وقعوا صاغرين على هدنة بينهم وبين الثوار في المحافظة، انتقلت مباشرة بينما كان الثوار في الساحة منشغلين بالمجازر أو بالأعمال التي يقوم بها النظام ضدهم، تركوا هذا الموضوع جانبا كأنهم لا يعنيهم وكأنهم ليسوا شركاء في الثورة كما يدعون، وأنهم ليسوا موجودين في ساحة التغيير، واتجهوا مباشرة للاعتداء على العزل وعلى طلبة العلم في منطقة دماج. نعم. وهذا ما كان له تداعيات خطيرة حتى هذه اللحظة. هذا هو مركز دماج الذي أسس في عام 79 من قبل الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. طبعا الدماج هذه لا تبعد سوى 5 إلى 6 كيلوهات من 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 مدينة صعدة، طبعا حوصرت من جميع المناطق ومنع عنها الأكل والشرب وقطع عنها الكهرباء والهاتف وقطع عنها كل شيء، وأصبح دار الحديث بدماج أو منطقة دماج بشكل عام هو منطقة معزولة مباشرة عن العالم بأسره. طبعا الثورة أو الثوار لم ينسوا أو لم يتركوا المحافظة، لم يتركوا منطقة دماج لحالها، بل كونت لجنة للتشاور أو للتفاوض أو لمعرفة الحقيقة من قبل الحوثيين، وكانت برئاسة مجموعة من شباب الثورة، والتقوا بالممثل للحوثيين لشباب الصمود في الساحة، الذي بين لهم أنه لا يوجد هناك حصار، وأن هؤلاء مجموعة من التكفيريون ليسوا محاصرين، إنما منع عنهم السلاح الذي يأتي من السعودية، منع عنهم السلاح. وكنت أحد الحاضرين في أحد اللقاءات التي تمت، وبعدها مباشرة شكلت اللجنة التنظيمية أو شكل شباب الثورة وفدا اتجه مباشرة إلى منطقة دماج. طبعا كانت الرحلة، أنا كنت ضمن الوفد الذي ذهب إلى محافظة دماج، كنا مجموعة من شباب الثورة وكذلك من اللجنة الحقوقية في الساحة، وكذلك من نشطاء الثورة الذين لم يكونوا كانوا يريدون أن يبحثوا عن حقيقة وينقلوها سواء لوسائل الإعلام أو لشباب الثورة الذين أرسلوهم. فكانت سأسرد لكم في هذه الحلقة لكم والمشاهدين الكرام مرحلة انطلاقنا من العاصمة صنعاء حتى
قبل الرحلة أستاذ مختار. دعنا نسأل سؤالا يعني ما هدف الحوثيين من حصار دماج ولماذا دماج على وجه التحديد؟
نعم، بالنسبة لماذا دماج بالتحديد؟ دماج لأنها تمثل عمقا سنيا في عمق المنطقة الشيعية أو المنطقة الحوثية. الشيء الآخر أن الحوثيين أحسوا بالغرور، أصبح لديهم أسلحة كثيرة جدا ثقيلة لم تكن موجودة، أعدادهم بدأت تتزايد بشكل كبير جدا، سيطروا على مناطق قبلية كبيرة جدا في المحيط الجغرافي للمحافظة، سقطت محافظة صعدة وأصبح كله صغيرة وكبيرة في المحافظة بيدهم. من هنا بدأ الأطماع الحوثية بأن يقضوا على المسجد وعلى دار الحديث بدماج، كونه يمثل لهم قلقا وكونه يمثل العمق السني في المنطقة. فهم كانوا يريدوا أن تكون الجريمة بمعزل عن الإعلام، لم يكونوا يريدوا أن يريدوا أحدا أن يعرف بهذا، خصوصا أن السلفيين في تلك المنطقة أو أهل السنة في تلك المنطقة معزولون جدا عن الإعلام، هم عبارة عن طلاب يدرسون الحديث يأكلون ويشربون، لا دخل لهم لا بالسياسة ولا دخلهم بأي شيء في المحيط السياسي القريب منهم. فكانوا يريدون القضاء عليهم أو طردهم، هذا هو ما صرح به أحد القيادات، أنهم كانوا يريدون لم يكونوا يريدوا أن يقتلوا أهل السنة هناك، هم كانوا يريدوا التضييق عليهم أن يحاصروهم في أكلهم وشربهم لكي يخرجوا من المنطقة، وهذا هو ما كانوا يرمون إليه، ولكن لم يستطيعوا لله الحمد أن يقضوا عليهم. وكانت التداعيات خطيرة جدا، أحد القيادات الحوثية يؤكد لي شخصيا أن موضوع دماج أو قصة دماج أو حادثة دماج أثرت عليهم، أثرت على المسار الحوثي أو على مسار الحوثي بما لم يؤثر عليه، لم يؤثر على الحوثيين منذ مقتل حسين الحوثي. تصور أنه منذ 2004 إلى 2011 لم تمر عليهم نكسة أو أزمة كما هي مرت عليهم موضوع دماج.
نعم. إذا نعود إلى رحلاتكم إلى دماج، كيف كانت هذه الرحلة؟ أنتم قررتم أن تذهبوا بنفسكم أم أن كانت هناك مهام صحفية، أم أنه كان هناك من يريد أن يدلل على عكس ما أعلن الإعلام تضليلا في هذه الزيارة؟ كيف كانت الزيارة؟
نعم، الزيارة لم تكن مرتبة بالترتيب الكامل أو بالترتيب الذي يظن الحوثيين أن هناك ترتيب مسبق من قبل بعض الجماعات أو بعض الأحزاب السياسية التي يتهمها بأنها هي من سيرت الحملة، ولكن أنا أقول وهذه شهادة الجميع أن الحملة أو الرحلة التي كانت إلى منطقة دماج كانت عشوائية جدا، كونها أقطاب من اللجنة التنظيمية أو من الشباب الثورة في ساحة التغيير بصنعاء، استدعونا كصحفيين وإعلاميين ومتخصصين في الشأن الحوثي، استدعونا ولم تكن يعني كنا ذاهبون إلى المحافظة لنقل كل ما يجب. طبعا هذه صور تأتيكم من دماج، من قلب الحدث من دماج، وكنا نحن من أورد هذه الصور، وأول إعلامي أو أول وفد إعلاميين يدخل إلى منطقة دماج. طبعا سأبدأ بالترتيبات المسبقة لدخولنا إلى محافظة صعدة بشكل عام. اجتمعنا 14 شاب من شباب الثورة إعلاميين وحقوقيين ومهتمين بالشأن. أول ما اتفقنا ذهبنا، طبعا تبعد المحافظة عن صعدة عن صنعاء حوالي 250 كيلومتر، قطعناها بسبع ساعات تقريبا، وذلك لكثر القطاعات القبلية في الطريق. أول ما وصلنا إلى أول منطقة حوثية هي منطقة حرف سفيان، وهي آخر منطقة تابعة لمحافظة عمران وأول منطقة تابعة لمحافظة صعدة، أو تعتبر منطقة حدودية بين المحافظتين. أول ما وصلنا إلى هناك تفاجأنا بكثرة الشعارات، شعارات الحوثي طبعا كانت مستفزة لنا، أو كانت يعني غريبة علينا نحن كشباب ثورة، لم نرى مثل هذه الشعارات منتشرة بشكل كبير جدا في المحافظة. طبعا هذا الاجتماع كان في مع أبو علي الحاكم الذي رأيناه الآن، مع أبو علي الحاكم في بيته في صعدة. طبعا وصلنا إلى صعدة ورأينا أوضاعا يعني لأول مرة نشاهدها، كل من في نقاطهم عبارة عن مسلحين قبليون، نقاطا تفتيشية، النقاط الأمنية كلها نقاطا تابعة لميليشية الحوثي. تفاجأنا وكأننا دخلنا دولة أخرى غير دولة اليمن. وصلنا إلى محافظة، طبعا هذه الصور تأتيكم، هذه من داخل الاجتماع الذي كان بين شباب الثورة وبين أبو علي الحاكم الذي قابلناه في أول يوم وصلنا إلى محافظة صعدة. طبعا كان يطلب منا أن لا ندخل صعدة, أن لا ندخل دماج, وأن دماج الحرب فيها خطرة, وأنه يخاف على حياتنا من أن من أن من أن يستهدفنا السلفيون. لكن السلفيون لم يستهدفونا, استهدفنا الحوثيون, وقام بمصادرة كل مقتنياتنا الصحفية والإعلامية والكاميرات. طبعا سنأتي لهذه الحديث لاحقا.
نعم.
ذهبنا, وأول يوم أرسلوا لنا شابين من شباب الثورة التابعين للحوثي, كنا نعرفهم من صنعاء. هذان الشابان كانا يقومان بدعوتنا إلى الدعوة الحوثية, وأن الحوثيين أمنوا المحافظة بشكل لم يسبق لها مثيل منذ عشرات السنين. أن الحوثي عندما نزل المحافظة نشر الأمن, نشر السلام, نشر المدنية, نشر التعايش. كان يتحدث لنا وأنا تفاجأت, يعني أنا قلت يمكن أن نحن في دولة غير الدولة العربية, إذا طالما قد وصلنا إلى هذا الموصل في التعايش والسلم والأمن والأمان والحقوق والحريات. لكن تفاجأنا في اليوم الثاني أن أحد الشباب كان لديه جوال يسمع بعض المقطوعات الموسيقية في الطريق. في الطريق كان يريد, لا أدري ما هو المغزى, أو كان يريد أن يتأكد بنفسه أنه لا يوجد هناك حقوق وحريات. مباشرة تم اقتياده, والمجاهدين يسموهم هناك الميليشيا التابعة للحوثي يسموهم المجاهدين, لأنهم يجاهدون اليهود, لا أعرف ماذا يجاهدون هناك. نعم. فمسكوا مباشرة وكادوا أن يفتشوا به وأن يحبسوه, لأنه استمع إلى مقطوعة موسيقية فقط داخل صعدة. هذه هي الحريات التي أتكلم عليها هذان الشابان في المساء اليوم الأول. في اليوم الثاني التقينا بأبي علي الحاكم وهو المسؤول الأول للحوثيين. قلنا له نحن جاءنا لأمران اثنان, الأول أن ندخل إلى دماج لنرى ما هي الأحداث هناك وماذا وقع بهم, الأمر الثاني نريد أن ننقل ما وجدناه في دماج للرأي العام. هذا أبو علي الحاكم, وهذا اللقاء الأول الذي تم بيننا وبين أبو علي الحاكم, وسرد لنا تفاصيل أن أين أنتم من الحروب السابقة التي خاضها الدولة ضدنا, نحن ثوار من قبل 6 سنوات. نحن بدأ يشرح لنا ويبرر لنا أنهم مظلومون وأنهم الأسطوانة المعروفة, أسطوانة الحوثي. اليوم الأول مرة ولم نحصل على يعني أمر يسمح لنا بالدخول.
نعم.
اليوم الثاني ذهبنا إلى منزل فارس مناع. فارس مناع هذا
محافظ
أكبر صعدة. أكبر محافظ صعدة.
صعدة.
نعم. هذا يعتبر أكبر تاجر سلاح في اليمن, من أكبر تجار السلاح. فذهبنا لديه وقلنا له أنت المحافظ ونريد منك أن تشرح لنا الوضع وأن تستأذن لنا لكي ندخل إلى.
يعني هذا ممثل الدولة.
هذا محافظ الدولة. نعم.
يعني مفروض
تم تعيينه تم تعيينه من قبل الحوثيين.
لا يعني مفروض أنه يبسط سيطرته على الدولة.
نعم. لكن للأسف الشديد أن حتى الحوثيين يسيطروا على المحافظة التي كنا فيها.
نعم.
أنا تم اعتقالي وتم مصادرة كاميرتي من بيت المحافظ الذي هو بيت الدولة. نعم. فقلنا له نحن لا نريد منك شيئا, نريد أن تسهل لنا مسألة الدخول إلى صعدة إلى دماج. في اليوم الآخر توعدنا على اليوم الآخر أن نذهب. ذهبنا إلى منطقة اسمها الخانق, وهذه الخانق هي التي خنقت فعلا وتحدثت بها أكثر من مرة.
هي نقطة تفتيش.
نقطة تفتيش. وهي النقطة الأولى والأخيرة التي تخنق دماج, لأنها ما بعدها مباشرة ب500 متر تقريبا تقع دماج مباشرة. ذهبنا إلى هناك وتفاوضنا, تصور أننا مع مشايخ ومع وساطة, تفاوضنا مع الذين كانوا هناك, العسكر أو الميليشيا اللي كان موجود هناك, على أن ندخل مع أننا لدينا إذن من أبو علي الحاكم أن ندخل. تم إطلاق الرصاص علينا من قبل بعض المسلحين هناك من بعض الجبال القريبة لكي يفزعونا. عدنا أدراجنا إلى محافظة صعدة, لم نستطع أن نلتقي, وعدنا المحافظ في اليوم الثالث أن ندخل إلى دماج برفقته وبرفقة مجموعة من المشايخ. وفعلا توجهنا مع مجموعة من المشايخ, وهناك صورة أو فيديو موجود لتفاوض المحافظ مع الحوثيين. نعم. نزل من السيارة ويتفاوض مع الحوثيين مع أنه المحافظ.
نعم.
نزل يتفاوض مع مجموعة من العسكر, يعني العسكر الذين كانوا معنا أكثر من اللي كانوا موجودين, ولكن نزل يتفاوض. وهناك صورة واضحة له تظهره وهو جالس على الكرسي ينتظر أمر من أبو علي الحاكم لكي يدخلنا إلى محافظة إلى منطقة دماج. طبعا كانت هناك مشاعر استياء كبيرة جدا أن هذا يمثل الدولة ويستأذن من الميليشيات هذه. وطبعا لم تكن لدينا صورة واضحة عن الأوضاع التي هناك, كنا نتحدث بواقعية وشفافية كبيرة جدا أن الواقع ليس لدينا أي معلومات. ولكن بمجرد دخولنا إلى منطقة دماج أو إلى تخوم منطقة دماج أو إلى بداية منطقة دماج, شعرنا أننا سندخل إلى محافظة معزولة عن العالم بأكمله. والله أننا تفاجأنا وتفاجأ كل من كان موجود معنا من الوفد الإعلامي. كان الوضع مأساوي لدرجة لم أتصورها أن هناك يمني يقبل بأن أن يستمر هذا الحصار الظالم والجائر على طلبة العلم هناك وعلى النساء والأطفال. طبعا دخلنا المنطقة، منطقة دماج كانت عبارة عن خنادق آمنة لكي يأمنوا، كانوا يمشون تحت الأرض، وكان الحوثيين من جميع المناطق يقومون بقنص كل من يتحرك وكل من يتحرك داخل القرية هذه أو داخل دار الحديث. قمت بزيارة أنا ومجموعة من الشباب بزيارة إلى بعض الأماكن أو بعض البقاعات.
هذه
هي الخنادق التي مررنا بها نحن مخافة أن يتم إطلاق النار علينا، مع أننا كنا مؤمنين من قبل الحوثيين وطلبنا منهم أن ندخل ونصور. طبعا هذا الخندق يقودنا إلى دار الحديث بدماج.
نعم.
وفي الطريق طبعا، وهذه صورة لأحد النساء التي قتلت، أو القبر لأحد النساء التي قتلت قنصا في منطقة دماج بداية الحرب مع الحوثيين. شاهدنا المحلات التجارية أو البقالات أو التي كانت التموينية التي تموينهم، فوجدناها فارغة، وهناك صور موثقة عن هذا الموضوع كانت فارغة. أنا تفاجأت أنه يوجد يعني أن الحال وصل إلى هذه الدرجة، يعني قرية فيها ما يقارب 5 إلى 6 آلاف طالب ونساء وأطفال مع نسائهم وأطفالهم محاصرون ولا يمتلكون شيئا للأكل والشرب. تصور أنهم وصلوا لدرجة أنهم يأكلون الزبيب الذي تزرعه المنطقة مع الماء الذي لم يكن حتى صالح للشرب. كانت وجوههم مصفرة، كان الوضع مأساوي. أنا يعني أكثر من مرة وأنا أتكلم أن الوضع لا أستطيع أن أتحدث به ولا أستطيع أن أوصف المشاهد التي شاهدتها في اللحظات التي كنا في دماج. خرج لنا الأطفال، والله أن الأطفال الذين خرجوا أنهم كانوا في فرحة غير اعتيادية غير عادية، لأنهم حرموا حتى من الفرحة، من فرحة الخروج خارج المنزل. كانوا الجميع يجلس في البيوت، لا أحد يدخل ولا أحد يخرج من هول الضرب ومن شدة القصف ومن شدة القنص الذي يمطر المنطقة. أي شخص يتحرك مباشرة. هناك قصة ظريفة أن أحد الأطفال عمره 7 إلى 8 سنوات، تحدثت قلت ماذا تريد؟ قال أريد أكل، أنا جائع، يعني طفل صغير، يعني قال أنا جائع أريد أن أكل، يعني ما فيش معنى أكل. طفل آخر قتل عمره 11 عاما، قتل لأنه كان يلعب مع أحد الجيران هناك، قتل لأنه بس خرج من البيت أو خرج حدود المنطقة الآمنة إلى منطقة غير آمنة، مع أن دماج كانت بشكل عام منطقة غير آمنة. طبعا حدثت هنا، بدأت مشاكل الوفد الصحفي، وهنا بدأت مشاكلنا وبدأت مطاردتنا وبدأ الوضع النفسي، وبدينا وكأننا محاصرون داخل منطقة دماج مع أننا خرجنا منها قبل صلاة العشاء تقريبا. أثناء ما خرجنا كنا موزعين، المصورين الذين دخلنا إلى منطقة دماج كنا موزعين، واتفقنا على أنه إذا تم، وأنا كنت بقرارة نفسي أعرف أننا لن نصل إلى صعدة بسلام، يعني إذا وصلنا بسلام فهذا فضل من الله ومنا. توزعنا، أنا كنت في سيارة شيخ مشايخ منطقة وائلة، فركبت معه والآخرون بسيارة أخرى. أنا لأني في السيارة حق الشيخ لم يركزوا علي، ووصلت إلى منزل فارس منا إلى المحافظة. فقلت إذن الحمد لله وصلت، نجوت من قوم الظالمين، لأني وصلت إلى بيت الدولة وإلى حماية الدولة وإلى كنف الدولة وإلى كنف الثورة التي أرسلتنا. فالآخرون زملائي محمد الأحمدي وقايد السعيدي اتصلوا بي وقالوا نحن محتجزون في نقطة آل عثمان. طبعا حسينا بالخطر مباشرة، فانتابتني حالات من الرعب الشديد، ليس على نفسي، وأنا نفسي ليست غالية أغلى من الذين قتلوا في دماج، ولكن من أن يتم مصادرة ما معنا ولا نستطيع إظهار جزء من الحقائق إلى الإعلام أو إلى الإعلام الذي ينتظر مننا. نعم. مباشرة ذهبت إلى فارس منا، قلت له لماذا تقول لا يوجد هناك حصار؟ وهذا الناس في حصار والناس في جوع والناس في كذا، نريد منك أن تكون منصف وأن تكون محافظ الجميع ليس محافظ الحوثيين. وما هي إلا دقائق حتى دخل 2 مسلحون من جماعة الحوثي بزي الشعبي وبالأسلحة إلى المقصورة إلى المقيل، إحنا نسميه المقيل اللي كانوا مخزنين هناك، إلى المقيل. وتصور أني أنا كنت هنا جالس أحدث فارس منا، وفارس منا أمامي مباشرة وأتحدث معه. دخل المسلحون يتحدثون أين مختار الرحبي؟ فأنا ذهلت، يعني إذا كانوا قد وصلوا إلى هذا المكان فيعني على الدنيا السلام، يعني إذا كان ما فيش مكان أمان حتى في بيت المحافظ. فمباشرة طلبوا مني الكاميرا بصورة همجية، يعني بشكل شديد جدا وبشكل وقح، فطلبوا مني الكاميرا. فاستأذنت المحافظ وكأني أقول له أعطيهم الكاميرا، فقال يعني أشر بيدي يعني أعطيهم الكاميرا يعني كي نخلص منهم. أعطيت الكاميرا شباب ثورة ثوروا، قالوا ليش تعطونه إحنا دخلنا من أجل هذا الشيء. فطبعا حدثت مشادة كلامية ما بينه وبين المسلحين وكادت أن تحدث مشاكل أكبر من هذا، ولكن تفاديا للوضع سلمت لهم الكاميرا وسلمت لهم الذاكرة الميموري الذي كان يخزن فيه كل المقاطع. وكانت فعلا كاميرتي أو ما كان بحوزتي كان مقاطع فيديو وأشياء كثيرة جدا، كان فيه دانة كافية للعالم أجمع لكي يصدق أن هناك إجرام، هناك جرائم ارتكبت بحق المدنيين، هناك حقوق إنسان ضاعت، هناك طفولة تقتل، هناك نساء يعني قتلت بدون أي ذنب غير أنها في منطقة دماج. طبعا مباشرة انطلقنا إلى الفندق، وهناك كان بمثابة منع تجوال أو كان بمثابة منطقة يعني خطرة أننا نخرج من الفندق.
كنا إذن أنتم الآن محاصرون
في الفندق،
محتجزون في الفندق.
نعم.
سنتوقف عند هذا القدر في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، نستكمل
إن شاء
ما حدث في دماج، ويعني لكم الله في بيت المحافظ وتؤخذون وتهانون، وما زال المحافظ يجلس على كرسي المحافظة، فلا لا عجب إذا كان هذا هو الحال، بينما يبقى هؤلاء على كراسيهم في سدة الحكم، فلا عجب أننا نرجع إلى الوراء، وأن هذا هو حالنا. مشاهدي الكرام، في حلقتنا القادمة نستكمل اللقاء بإذن الله تعالى، كونوا معنا.